بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني، أو محمد، هكذا النطق الصحيح لاسم محمد بن علي، أو محمد ابن علي الشوكاني اليماني الصنعاني رحمه الله: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر. أقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل، وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها، وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود، وكحديث أبي هريرة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم وغيره. ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي. بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم، أخرجه أبو داود وسيأتي. وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين، وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. يعني الآن أن الإجماع منقول على الوجوب، بقي هل هي واجبة وهل هي فرض عين أو فرض كفائي. جمهور الأمة على أن الجمعة فرض عين على من وجبت عليه، على من وجبت عليه. وقد نقل خلاف في عن بعض الشافعية، ونقل عن الشافعي ولم يصح عنه، ولم يصح عن الشافعي القول بعدم وجوب الجمعة على الأعيان. فالأدلة من الكتاب والسنة توجب على كل من وجبت عليه، وهم الرجال المكلفين الأحرار المقيمين، هؤلاء تجب عليهم الجمعة كما قال المصنف رحمه الله. قال: وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض، فلحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلموا في هذا الحديث من حيث أن طارق بن شهاب إنما له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا إذن له إدراك، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه كان صغيرا، فهو يعتبر صحابي. وهذا من مراسيل الصحابة، وهي حجة عند جماهير أهل الحديث، وهي حجة عند جماهير أهل الحديث. فهذا الحديث صحيح، وما أعل به مردود بما سمعتم. فحديث طارق بن شهاب حديث صحيح، وقد صححه شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والعلامة الألباني رحمة الله عليه كما في الإرواء وغيره من الكتب. فالحديث صحيح، وعلى هذا أهل العلم أن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك لأنه قالوا مشغول بخدمة سيده، قالوا مملوك مشغول بخدمة سيده، وبعض العلماء رد هذا التعليل قال هو لخدمة ربه أولى من سيده، ورد هذا التعليل. وممن رده الشيخ البسام في توضيح الأحكام. وعلى كل هو مستثنى، لا تجب عليه الجمعة، أو امرأة، وهكذا المرأة لأن لا تجب عليها الجماعة وهكذا الجمعة، وإنما هذا من خصائص الرجال الوجوب، أو صبي أي لأنه غير مكلف، غير مكلف، أو مريض لا يستطيع، المريض معذور فهو لا تجب عليه للعذر. قال هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم. ويدخل في العذر عن الجمعة من كان حارسا يحرس ويخشى على إن ذهب أن يسرق ما يحرسه سواء كان متاع أو مال، فيدخل في العذر. قال وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى، وزيادة أبي موسى في السند زيادة لا تصح، أعلت بالشذوذ. فالحديث من حديث طارق بن شهاب، وزيادة أبي موسى عن أن طارقا يرويه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شذوذ، وقد أعلها البيهقي كما في السنن الكبرى، ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء. فالحديث حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقال الحافظ صححه غير واحد. وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر، وفي الحديثين مقال معروف. على كل جاء في حديث عن المسافر لا جمعة له، ولكن هذا الحديث يغني عن فيه كلام ذاك. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لكن إن صلوها يسقط عنهم الظهر. إن صلت المرأة في الجمعة سقط عليها عنها الظهر بالإجماع، وإن صلى المسافر الجمعة سقط عنه الظهر، وهكذا العبد المملوك والصبي. قال والغالب أن المسافر لا يسمع النداء. مسألة قبل أن ننطلق إلى هذه المسألة: المسافر إما أن يكون جاد السير أو نازل، فإن كان جاد السير فهو الحكم هذا داخل في هذا الحكم، جاد السير ما هو نازل في مكان. لكن إن كان نازلا وهو مسافر يعني يترخص برخص السفر وسمع نداء الجمعة، فهل يجب عليه أن يجيب النداء أو لا يجب؟ في المسألة قولان، فمن أهل العلم قال بعموم الأدلة تسمع النداء فأجب، بعموم الأدلة في وجوب إجابة المؤذن وأن يذهب، لأنه نازل فهو في حكم المقيم، وإن كان حكمه في الأصل أنه مسافر، فقال بعض العلماء لا، يجب عليه أن يحضر الجمعة. ومن أهل العلم قالوا لا يجب عليه، هو مسافر، وقد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الوجوب، إنما يصلي ظهر. والشيخ بن باز وغيره من أهل العلم يجبون عليه حضور الجمعة، يجبون حضور الجمعة للمسافر النازل الذي يسمع النداء. قال هنا: والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء، كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود. الحديث: الجمعة على من سمع النداء، حديث لا يصح، جاء مرفوعا وموقوفا على عبد الله بن عمرو، ورجح أبو داود وغير أبي داود فيه الوقف، ومع ذلك ففي إسناده مجهولان، فلا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. ولكن هنا مسألة: لا يسمع المسافر، وقال: والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء. الجمعة على من سمع النداء هنا مسألة، متى على من تجب الجمعة؟ يعني إنسان في طرف المدينة هناك ما سمع النداء، هو في القرية ولا في المدينة، طيب ما سمع النداء، نقول له لا تجب عليك الجمعة؟ وفي القرية نفسها لا، كل من كان في القرية فإنه يجب أن يأتي الجمعة في المسجد الجامع. وضبط ذلك بعض العلماء، وجاءت آثار عن الصحابة أن الجمعة تجب على من يؤويه المبيت إلى أهله، يعني يأتي الجمعة ويستطيع أن يبيت في يوم إلى يرجع إلى أهله، فهنا قالوا تجب عليه الجمعة. فما محل هذا الحديث على من ذهب إليه؟ الجمعة على من سمع النداء لمن كان خارج المصر، إذا كان خارج القرية خارج المصر، فنقول إذا سمعت النداء تأتي تجيب، وإذا لم تسمع النداء لا تجب. أما من كان داخل المدينة داخل القرية داخل الحي، يعني قرية وفيها مسجد جامع، نقول له ما تسمع النداء لا تأتي، لا، ليس محل الكلام في هذه المسألة. كل من في القرية يجب عليه ممن تجب عليه الجمعة حضورها. أما من كان خارج في بيت خارج القرية، فهذا خارج القرية تسمع، قال ما أسمع النداء، قال خلاص، ذهب أحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم إلى أن الجمعة لمن كان هذا حاله على من يسمع النداء الذي هو خارج القرية وهو خارج المصر. لا، على إيش معنى سماع النداء؟ مش بالمكبرات، وإنما السماع بصوت المؤذن الذي هو الطبيعي، الصوت الذي لا يدخله مكبرات أو كذا، ثم في الأرض التي هي المبسوطة ليس فيها شيء ما يمنع أصول النداء، هذا ضبطه العلماء بهذا الشيء، سماع النداء أن تكون الأرض مبسوطة ليس فيها ما يمنع وصول آخر الصوت في حد الصوت الطبيعي. فأنت لو كنت في فلات من الأرض وأذنت منتهى صوتك يكون بخلاف ما إذا كنت في أماكن فيها جبال مثلا أو أماكن فيها عماير، قالوا حده ما كان في أرض مبسوطة ليس فيها ما يمنع وصول الصوت في الأمور يعني في الحال الذي لا يكون فيه شيء يمنع هذا أو وصول هذا الصوت في الطريق. هو هذا مسافر جاد السير لا تجب عليه. احنا نتكلم على في المسألة الأولى المسافر النازل في البلد، هذا يجب أو لا تجب قولان للعلماء، وكثير من أهل العلم والشيخ بن باز وغيره يفتون بأنه يجب عليه أن يجيب النداء، يجب عليه أن يجيب النداء لا يتخلف. بارك الله فيكم. قال: وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة قبلها، فلكونه لم يأتي ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك. وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص. كل ذلك جاء في كتب المذاهب أن هذه الأمور من شروط الجمعة الإمام الأعظم، وهذا لا يجب، والمصر الجامع وهذا كما سمعتم فيه خلاف، والعدد المخصوص قالوا 40 فما زاد، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، ولا يصح في ذلك شيء، ولا يصح في تحديد ذلك وأنه شرط من السنة شيء. قال: فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها، فضلا عن كونها شروطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما. فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط، ويرجح أن الخطبة سنة، وإلا وجمهور أهل العلم على خلاف هذا، قالوا بل الخطبة شرط من شروط الجمعة. ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمن صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لولا، فإذا الواقع خلاف ما ذكر. عندنا أدلة تفيد شرطية الجماعة للجمعة، وليس عندنا دليل على عدد مخصوص. فهل لابد أن تكون في مصر أو أصحاب الذين أصحاب بيوت الشعر وأصحاب القرى البيوت النائية كم بيتها كذا، ما هو مصر جامع، هل لهم أن يقيموا جمعة؟ جمهور العلماء قالوا لا، ما لهم أن يقيموا جمعة. ومن أهل العلم من قال بل يجب عليهم أن يقيموا، وذهب إليه الشوكاني هنا، ورجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعليهم أجمعين، واستدلوا بآثار أن ابن عمر كان يقيم الجمعة في مواطن المياه، في مواطن المياه، يعني هم يذهبون يطلبون الماء، فإذا حضرت الجمعة أقاموها. وهذا الذي ما جاء في السنة، يعني ما جاء في السنة اشتراط أن تكون في مصر، إنما الواقع، استدلوا بالواقع. طيب، جاء في الواقع عن الصحابة، في الواقع ما يدل على خلاف ما اشترطتموه، ما يدل على خلاف ما اشترطتموه. فالراجح والله أعلم أنه يجوز أن تقام، بل يجب أن تقام الجمعة في أقل الجمع، وهما اثنان كما ذكر الشوكاني، واحد يسمع والثاني يخطب، والله أعلم بالصواب. وللألباني رحمه الله بحث راجعوه في هذه المسألة. قال: وأما كون وقتها وقت الظهر فلكونها بدلا عنه. ومن أهل العلم من يقول الظهر بدل عن الجمعة العكس، لأنهم قالوا الأصل في كل الأسبوع إيش؟ هؤلاء أصحاب قالوا الجمعة بدل الظهر، والجمعة في وقت الظهر، فهي وإذا لم تكن جمعة صار رجعنا إلى الظهر الأصل، وإذا ما أدرك ركعتي الجمعة صلىها إيش؟ ظهرا إن أدركه في التشهد، ما أدرك إذا ما أدرك ركعة. وأولئك قالوا لا، الأصل في يوم الجمعة الجمعة والظهر بدل عنه، لأنه هكذا فرد يوم الجمعة جمعة ركعتين مع خطبة، عرفتم؟ وعلى هذا الذي قاله الشوكاني جمهور العلماء، قال فلكونها بدلا عنه ووقتها وقت الظهر، هذا أيضا عند أكثر العلماء وعند أحمد وغيره أنه يجوز أن تفعل قبل وقت الظهر قبل الزوال بساعة، وجاء خلاف أيضا عن غير هذا أنه يجوز من بعد أن تفعل ضحى، أن تفعل ضحى، وقد مر كلام على هذه المسألة في غير ما موضع، والصحيح أنه يجوز أن تقام قبل الزوال، أن تقام قبل الزوال بساعة، كما مر في حديث أبي هريرة في ساعات المجيء إلى الجمعة ومتى تدخل الملائكة، فيجوز فعلها، ولكن المصلحة تجعل هذا القول أولى بالعمل، وهو أن وقتها وقت الظهر، لأن أناسا لا تجب عليهم الجمعة سيصلون بصلاة إذا سمعوا المؤذن، فإذا أذن قبل الظهر بساعة قامت المرأة في بيتها تصلي إيش؟ ظهرا في غير الوقت، هكذا. فلذلك الأكره الأرجح من حيث العمل، والحمد لله هو المعمول به هنا، أن الجمعة وقت الظهر، وقت ما يؤذن وقت صلاة بعد الزوال مباشرة يؤذنون للجمعة. فلذلك قال وأما كون وقتها وقت الظهر فلكونها بدلا عنه، وقد ورد ما يدل على أنها تجزئ قبل الزوال، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، وهو بالصحيح، ومثل من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس، يعني صلوا ثم يذهبون، فبعدما يذهبون يريحون الجمال ذاك الوقت تزول الشمس، يعني صلوا الجمعة وخرجوا من الجمعة قبل الزوال، وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق، وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر، وقد سمعتم أن هذا جمهور العلماء والله أعلم للمصلحة التي سمعتموها، وإلا فإنه يجوز للأدلة المصرحة بالجواز، للأدلة المصرحة بالجواز. الخطبة شرط من شروط، وبعضهم يجعلها ركن من أركان الجمعة، هل الخطبتان أو خطبة واحدة؟ نقل الإجماع على الخطبة الواحدة، واختلفوا في الثانية هل هي شرط أيضا أو واجب أو مستحبة، على أقوال، فمن أهل العلم من يقول الواجب هي الأولى والثانية مستحبة، ومن أهل العلم من يقول كلاهما واجب، كلاهما واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، إنما كان يصل بينهما بجلوس كما في حديث السائب وغيره، يعني بفعله، الاستدلال بالفعل، بفعله ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك الذين قالوا بأن الفعل لا يزيد على الاستحباب قالوا خلاص ما عندنا أمر عندنا فعل فالخطبة إيش الخطبة مستحبة، ولكن المداومة، وهذه هي الذي قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الجمعة، أنه ما صليت قط بغير خطبة، وهذا يجعلها هي الطريقة المسلوكة التي وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهي إن لم تكن شرطا فلا تقل عن الوجوب، إن لم تكن شرطا فلا تقل على الوجوب، والله أعلم. وهناك مسائل كثيرة في الجمعة وقد أفردت بالتصنيف، وفي يوم الجمعة كذلك خصائص كثيرة جدا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي، ارجعوا اقرأوا والله أعلم. هذا ما ذكره المصنف في هذا المختصر في هذا الموضع، إن شاء الله والباب المقبل في يعني آدابها في آداب الجمعة. وبهذا القدر أكتفي والله أعلم، وإلى صحيح الإمام البخاري.